أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس: اصطلاحات الحديث. ذكرنا ان الاصطلاحات عامة تشمل اصول الحديث الاربعة، وهي الصحيح والموثق والحسن والضعيف، وهذا ما بحثه المصنف في الفصل الرابع. القسم الثاني: الاصطلاحات المختصة بخصوص الأحاديث الضعيفة، وهذا ما بحثه المصنف في الفصل الخامس. اصطلاحات الحديث المختصة. قال: وقد ذكرنا أن المراد من الاصطلاحات المختصة هي ما يختص بالخبر الضعيف. أين ذكر هذا؟ في بداية الفاصل الرابع. بحيث لا يطلق الاصطلاح على الصحيح والموثق والحسن، يعني هذه الأصول الثلاثة التي يجمعها عنوان الحديث المعتبر. اليوم إن شاء الله في هذا الفاصل الخامس ندرس اصطلاحات الأحاديث غير المعتبرة، أي الاصطلاحات المختصة بالأحاديث الضعيفة. إذن القسم الأول في الفصل الرابع: الاصطلاحات المختصة بالأحاديث الأعم من المعتبرة وغير المعتبرة. القسم الثاني في الفصل الرابع الخامس: خصوص الاصطلاحات المختصة بالأحاديث غير المعتبرة. القسم الثاني: الاصطلاحات المختصة. وقد ذكروا لهذا القسم عدة اصطلاحات، هي أولا المضمار. الحديث المضمار الذي فيه ضمير ولا يعرف مرجع ضميره، سألته فقال، قلت له فقال، كلمته، ما هو مرجع الضمير؟ غير معلوم. بالتالي الأصل في المضمار عدم الحجية، إلا إذا علم المضمر أنه لا يسأل إلا المعصوم، كسماع بن مهران الواقفي، معروف أنه لا يسأل إلا المعصوم. فمشهورة مضمرات سماعة، مشهورة في الروايات ومعروفة. وهكذا مضمرات زرارة ومحمد بن مسلم، فالرواة الذين اشتهرا أنهم لا يرون إلا عن المعصوم عليه السلام، فرواياتهم حجة. بل يمكن ذكر هذه الدعوة، وهو أن الرواة عادةً لا يسألون إلا من المعصوم وقت تصديه للإمامة، يعني في الوقت الذي أمير المؤمنين موجود يسألون أمير المؤمنين لا الحسن والحسين، وفي الوقت الذي تصدى الإمام الحسين بعد شهادة أمير المؤمنين يسألون الإمام الحسن، وبعد شهادة الإمام الحسن يسألون الإمام الحسين دون زين العابدين. في الغالب الرواة يسألون الإمام المتصدي والذي تكون إمامته فعلية. نعم أحيانا الإمام يرشد إلى الإمام الآخر الذي إمامته ليست فعلية وإنما شأنية. إذن النتيجة التفصيل بين مضمرات المشاهير فتكون حجة، ومضمرات غير المشاهير كالمناكير فلا تكون حجة، والأصل في الإضمار عدم الحجية. نقرأ هذا المقدار. المصطلح الأول المضمر، المعنى اللغوي. المضمر له معان، منها المخفي، تقول أضمرته أي أخفيته، ومن هنا سمي الضمير من الأسماء ضميران لخفائه، لأن اسم مخفي في مقابل ظهور الاسم الظاهر. محمد غير هو أو له، هذا مخفي. المعنى الاصطلاحي هو الحديث الذي أسند إلى مجهول ظاهره المعصوم. حاشية رقم 2 يقول: وهذا التعريف للسيد الموسوي في كفايته، هذا كتاب خطي نقله عنه الشيخ عبد الله المامقاني في هامش مقباس الهداية الجزء الأول صفحة 333، ونقل عنه أنه قال بعد ذلك: ولهذه الحيثية دخلت الرواية في جنس الضعاف للجهل بالمسؤول عنه والقائل. إذن لماذا ضعيف؟ لأننا نجهل المسؤول عنه وقائل الكلام. نرجع للمتن: وذلك بواسطة ضمير الغائب نحو سألته أو سمعته أو عنه. مثاله مضمرة سماعة، معروفة مضمرات سماع، عند روايات كثيرة مضمرة. مثاله مضمرة سماع التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماع قال: سألته عن القلس. سألته من المسؤول؟ لم يذكر في الرواية. سألته عن القلس وهي الجشأة، جشأة التجشو، جشوة باصطلاحنا. الحاشية ينقل عن المصباح المنير صفحة 102: الجشآ هي صوت مع ريح يحصل من الفم عند حصول الشبع. الرواية عن سماع قال: سألته عن القلس وهي الجشآ، يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيئا وهو قائم في الصلاة. قال: لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه. يعني التجشؤ لا يوجب نقض الوضوء والصلاة والصيام. سبب الإضمار ذكروا سببين: السبب الأول التقية خوفا من التصريح باسم الإمام، ما يذكر الإمام. السبب الثاني تقطيع الأحاديث، يعني رواية طويلة مثلا سماعة في البداية يسأل الإمام: قلت لأبي الحسن جعلت في ذاك، ما دية المرأة؟ أول سؤال في الدية. قال عليه السلام كذا كذا كذا، ثم يقول: وسألته عن طهارة كذا، وسألته عن الصلاة، وسألته، قلت له. يأتي صاحب الوسائل يقطع الرواية. المقطع الأول خليه في الديات، هذا اللي هو بداية الرواية. المقطع الثاني خليه في الطهارة، الثالث في الصلاة، الرابع في الصيام. فحينما نأتي لقراءة كتاب الطهارة والصلاة والصوم نجد الرواية مضمرة. لذلك أمر السيد البروجردي رحمه الله بكتابة كتاب جامع أحاديث الشيعة وذكر الرواية كاملة. لذلك الروايات المقطعة في الوسائل يمكن معرفتها من خلال الروايات المذكورة بالكامل في كتاب جامع أحاديث الشيعة. سبب الإضمار ذكروا له سببين: الأول التقية، الثاني تقطيع الأخبار بأن يكون قد سبق ذكر المعصوم في اللفظ أو الكتاب أو في الكتابة، ولكن حينما قطعت الأخبار ليفرد كل مقطع حسب بابه لم يعلم مرجع الضمير. مشروعيته الأصل في المضمر هو عدم الحجية، الاحتمال أن لا يكون المراد بالضمير هو المعصوم، لكن إذا علم إرادة المعصوم من الضمير فهو حجة بلا ريب. وقد قال بعض المحققين إن الإضمار إن كان من مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما من الأجلاء، يعني الظاهر أنهم لا يروون إلا عن الإمام المعصوم، فالأظهر حجيته هذا الإضمار. بل الظاهر إن مطلق الموثقين من أصحابنا الإمامية أيضا كذلك، يعني لا يروون إلا عن المعصوم، لأن ظاهر أصحاب الأئمة عليهم السلام أنهم لا يسألون إلا عنهم ولا ينقلون حكما شرعيا يعمل به العباد إلا عنهم، عن المعصوم عليهم السلام. المصطلح الثاني الموقوف مقابل المرفوع، المرفوع ما رفع إلى المعصوم، يعني نسب إلى المعصوم النبي أو الإمام. الموقوف ما نسب إلى غير المعصوم، بعضهم قال ما نسب إلى خصوص الصحابي، وبعضهم قال الأعم من الصحابي والتابعي. الخلاصة خبر موقوف يعني روي عن عبد الله بن العباس، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، ولم يسند إلى النبي أو الإمام عليه السلام. هذه خلاصة فكرة الموقوف، نقرأها بتفاصيله. طبعا واضح أنه ليس بحجة، لأن الحجية كلام المعصوم. الثاني الموقوف، المعنى اللغوي، الوقوف لغة هو السكون، ومنه يقال وقف القارئ على الكلمة إذا نطق بها مسكنة الآخر قاطعا لها عما بعدها. المعنى الاصطلاحي للموقوف معنيان، المعنى الأول ما روي عن مصاحب المعصوم، من هو مصاحب المعصوم؟ عن الصحابي، من قول أو فعل أو تقرير، يعني لمصاحب المعصوم لا للمعصوم، مع عدم وصل السند إلى المعصوم سواء كان السند متصلا أم لا. مثاله تفسير الصحابي لآيات القرآن من دون أن ينسب مقولته إلى المعصوم، كتفسير ابن عباس كما قيل، حاشية الرابعة. وقد ناقش البعض في هذا المثال بما لم نجد داعيا لذكره، والبعض يقصد شيخ عبد الله المامقان في مقباس الهداية. وقد استعمل الشهيد الثاني استعمال اصطلاح الموقوف في كتابه مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام عدة مرات، منها في قوله واعلم أن جميع ما في الباب من الأخبار معلول السند. معلول السند يعني ماذا؟ يعني توجد علة في سنده، علة يعني مرض، فلان في علة يعني مريض، معلول السند يعني السند فيه تمريض يعني فيه ضعفون. سيأتي إن شاء الله معنى المعلول. معلول السند عدا الأخير، إلا الأخير، يقول لأن الأول، ما هو وجه علة السند الأول؟ قال موقوف، والثاني في طريقه جهالة. ومقصوده من الأول الموقوف هو الحديث المروي في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رياب عن زرارة بن أعيان قال قلت ما يحل من المتعة، قال كم شئت. هنا أسند الكلام إلى من؟ إلى زرارة، يعني المتعة لا حد لها، يعني في النكاح الدائم لا يجوز أن تتزوج وأن تجمع بين أربع، أكثر من أربع نساء ما يجوز، حدك أربعة، هذا في النكاح الدائم. لكن في ملك اليمين لك أن تتسرى بالآلاف، وفي النكاح المنقطع لك أن تجمع بين أكثر من أربع. سؤال، هذه الرواية يوجد فيها احتمالات. احتمال أول، كم شئت يحتمل أنه كلام زرارة، ويوجد احتمال ثاني أن هذا كلام الإمام قال، يعني هذا كلام المعصوم، فتصير هذه من مضمرات زرارة. لاحظ الرواية، قلت من القائل؟ زرارة. ما يحل من المتاع؟ قال كم شئت، قال يعني المعصوم. هنا مرجع الضمير لم يذكر، فصير من مضمرات زرارة. يقول ففي هذا الحديث لا يوجد ذكر للمعصوم، بل آخر من ذكر فيه هو زرارة، لذا اعتبره الشهيد الثاني موقوفا، بمعنى المروي عن مصاحب المعصوم. لكن قد يقال في مقابل هذا، من قال أن هذا موقوف؟ قال هذا مضمر من مضمرات زرارة. لكن قد يقال في مقابل هذا أن الحديث مضمر، لأن الضمير المستتر في قال الأخيرة لا يرجع إلى زرارة بل إلى مجهول لعله المعصوم. هذا المعنى الأول، موقوف على مصاحب المعصوم. المعنى الثاني، غير مصاحب المعصوم مثل التابعي. المعنى الثاني، ما روي عن غير مصاحب المعصوم مع عدم وصل السند إلى المعصوم أو المصاحب، فهو يعم التابعي ومن دونه مثل العلماء، مشروعيته هو غير حجة، وإن كان كل رواته من العدول الإماميين، لأن قول غير المعصوم ليس بحجة لعدم عصمته. المصطلح الثالث، المقطوع، ويقال له أيضا المنقطع، له معنيان. المعنى الأول، الموقوف على تابع مصاحب المعصوم، يعني يصير الموقوف ما أسند إلى مصاحب المعصوم، والمنقطع ما أسند إلى التابعي. واضح ولا؟ المعنى الثاني، معنى المقطوع يشمل الموقوف على تابع المعصوم وغير التابعي. المعنى الثاني أعم، تابعي وغير تابعي. لاحظ الكلام، المصطلح الثالث المقطوع يقال له المنقطع. المعنى الأول، هو الموقوف على تابع مصاحب المعصوم، ويعلم مما سبق أن نسبته بهذا المعنى إلى الموقوف هي المقطوع، يباين الموقوف بالمعنى الأول. لماذا؟ لأن الموقوف بالمعنى الأول على خصوص الصحابي، بينما المقطوع بهذا المصطلح الأول تابع مصاحب المعصوم، صار بينهم تباين، ما أسند إلى الصحابي وهو الموقوف، غير ما أسند إلى التابعي وهو المقطوع. المقطوع أخص من الموقوف بالمعنى الثاني. ما هو الموقوف بالمعنى الثاني؟ الموقوف بالمعنى الثاني هو عبارة عن روي عن غير مصاحب المعصوم مع عدم وصل السند، فيعم التابعي والصحابي. لا غير مصاحب المعصوم معنى الثاني، يعم التابعي وغير التابعي. وأما المقطوع مختص بخصوص التابعي، فيصير المقطوع بالمعنى الأول خاص بخصوص التابعي، فهو أخص من الموقوف بالمعنى الثاني الذي يشمل التابع وغير التابعي. المصطلح الثاني للمقطوع، وعممه البعض، عمم المقطوع ليشمل الموقوف على تابع مصاحب المعصوم ومن دونه، يشمل التابع وغير التابع. ويعلم مما سبق أن نسبته بهذا المعنى الثاني، نسبة المقطوع بالمعنى الثاني إلى الموقوف هي أولا المقطوع بالمعنى الثاني يباين الموقوف بالمعنى الأول. لماذا؟ لأن الموقوف بالمعنى الأول يختص بخصوص الصحابي، بينما المقطوع بالمعنى الثاني يختص بالصحابي بالتابعي وما دونه، فبينهم تباين. ثانيا المقطوع بالمعنى الثاني يساوي الموقوف بالمعنى الثاني، لأن المقطوع بالمعنى الثاني يعم التابعي وما دونه، والموقوف بالمعنى الثاني هو لغير مصاحب المعصوم من تابعي ومن دونه، صار بينهم تساوي. الخروج عن المصطلح السابق، والمصطلح المعروف ماذا؟ أن الموقوف ما أسند إلى مصاحب المعصوم. خرج الفقهاء في موارد كثيرة عن استعمال اصطلاح المقطوع في المعنيين السابقين. المعنى الأول الموقوف على تابع مصاحب المعصوم، المعنى الثاني الموقوف على تابع المعصوم ومن دونه. المعنى الأول فاستعملوه المقطوع بمعنى الموقوف الأول، أي ما روي عن مصاحب المعصوم. مثاله ما ورد في الروضة، الروضة البهية للشهيد الثاني في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الأول، أي ما روي عن مصاحب المعصوم. مثاله ما ورد في الروضة ولو شرط مولى الرق منهما، شرط ماذا؟ رقيته جاز. هل بين القوسين كلام اللمعة الدمشقية للشهيد الأول، وما بينهما كلام الروضة البهية له الشهيد الثاني. ولو شرط مولى الرق منهما رقيته أن يكون رقا جاز وصار رقا على قول مشهور بين الأصحاب ضعيف المأخذ، يعني ضعيف المستند، لأنه رواية مقطوعة. ومراد الشهيد الثاني من الرواية المقطوعة هو ما ورد في التهذيب عن الصفار، تهذيب الأحكام الشيخ الطوسي، عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد عن أبي بصير قال لو أن رجلا دبر جارية، يعني ماذا دبر جارية؟ قال لها أنت حرة دورة وفاتي، يعني قبل ما أتوفى أنت حرة، ثم زوجها من رجلين، زوجها هي عبدة أمة، فوطأها، هذا الرجل كانت جاريته، وولدها منه مدبرين، يعني هذه الجارية هي تبقى جاريته وأولادها تبعها في التدبير، يعني بعد وفاته دبر حياته يصيرون أحرام. فسمى صاحب الروضة الشهيد الثاني هذه الرواية مقطوعة لأنها موقوفة على أبي بصير صاحب الإمام الصادق عليه السلام. الاصطلاح الثاني بخلاف المصطلح السابق المشهور، وقد استعملوا اصطلاح المقطوع بمعنى المضمر المتقدم، مثاله قال الشهيد الثاني، طبعا الشهيد الثاني هو استخدم، الآن أكثر الكتب الفقهية ما يستخدمون الاصطلاحات، موجودة في كتب العامة. ونسب في الدروس، يعني ونسب الشهيد الأول في كتاب الدروس الشرعية قتله في الثالثة إلى مقطوعة سماعة، يعني قتله في المرة الثالثة إلى مقطوعة سماعة. ما هو مقطوعة سماعة؟ المراد بها مضمرة سماعة، والمراد منها مضمرة سماعة وهي التالية: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته، هذه من مضمرات سماعة، سألته عن رجل وجد في شهر رمضان، وجد في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات، قال يقتل من الثالثة، أن هذا متجاهر، هذا محارب لله، ثلاث مرات يصيدونه وهو جهارا نهارا. قال يقتل في من الثالثة. مشروعيته ليس بحجة لعدم حجية قول التابعي ومن دونه على المعنيين الأول والثاني. وكذا قول مصاحب المعصوم ليس بحجة كما مر على ما مر في المعنيين الأخيرين. جيد، اللي هو المقطوع هذا المعنى ولا قبل الموقوف. الرابع المنقطع، وله إطلاقات بمعان عديدة في ألسنة المحدثين بحيث لم يستقر له إطلاق شائع. ومن المعاني التي أطلق عليها الأول معنى المقطوع السابق، هذا أول معنى. ألف باء ما سقط من وسط سنده واحد، يعني واسطة واحدة. جيم ما سقط من وسط إسناده واحد أو أكثر. دال ما سقط من إسناده رجل أو ذكر فيه رجل مبهم من دون تقييد بوقوع الحذف في وسط السناد، وينسب هذا المعنى إلى مشهور العام. جيد. الخامس المعضل، يقولون هذا به داء عضال، ذاك البعيد يقولون يا سرطان هذا الخبيث. داء عضال هنا بعد حديث معضل، يعني فيه مشكلة عويصة. المعنى اللغوي الشديد يقال داء عضال أي شديد، وهو الذي يعي الأطباء علاجه. المعنى الاصطلاحي هو الحديث الذي حذف من سنده اثنان فأكثر، فلو حذف أقل من اثنين لم يكن من المعضل. مشروعيته بعد واضح، إذا محذوف منه واسطتين اقرأ عليه السلام. مشروعيته هو غير حجة إلا ما أحراز وثاقة المحذوف. إذا أحرزنا الوثاقة كما لو كان الشخص لا يرسل ولا يحذف إلا عن ثقة. السادس المرسل، له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص، والمشهور هو الإطلاق العام، الإطلاق الخاص عند السنة مشهور. الأول المرسل بالمعنى العام، وهو ما حذف جميع رواته أو بعضهم واحدا أو أكثر، وإن ذكر الساقط بلفظ مبهم كرجلين وبعض أصحابنا، يعني عن بعض أصحابنا، عن بعض رجاله، عن رجلين، عن من حدثه، عن من أخبره. هذا غير عن غير واحد، عن غير واحد ما يسبب الإرسال، عن غير واحدين كناية عن الكثرة، بعد ما يحتاج نذكر لك واحد، عن غير واحد من الثقة، غير إذا قال عن بعض رجاله، عن من حدثه، عن رجل. وبهذا المعنى استعمل المرسال عامة الفقهاء من أصحابنا، يعني أغلب الفقهاء من الشيعة الإمامية. مثاله ما رواه الصدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبي عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، رزقنا الله وإياكم الوصول والزيارة. الثاني المرسل بالمعنى الخاص، ما المراد به معنى الخاص؟ ما أسنده التابعي، احنا في رواياتنا لا عبرة بكلام التابعي بل بكلام الصحابي لا عبرة. أتذكر مرة كنا في محضر أحد المراجع في قضية معينة، قضية سياسية وفيها استفتاء، فذكرت له موقف أبي ذر الغفاري فقال نحن عندنا 14 معصوم وأبو ذر ليس واحد منهم، يعني لا تستدل لنا به، يعني أبو ذر على عظمته لا فعل ما يدل على دليل، فكيف بالتابعي؟ هذا صار عند العامة، لأن إحنا الشيعة الإمامية عصر الناس يزيد على 260 سنة من هجرة النبي قبل هجرة النبي. النبي بعث 13 سنة في مكة، 3 سنوات سرية و10 سنوات علنية، وبعد ذلك هاجر إلى المدينة 10 سنوات، ففترة تبليغ النبي 23 سنة. التاريخ يبدأ من الهجرة، والنبي السنة 10 للهجرة انتقل إلى الرفيق الآن. نأتي إلى سنة ولادة الإمام الحجة، سنة 255 هجرية، ثم شهادة الإمام العسكري سنة 260 هجرية، وغياب الإمام الحجة الغيبة الصغرى من 260 هجرية إلى 329 هجرية، يعني 69 سنة مدة الغيبة الصغرى. ثم من سنة 329 هجرية، سنة وفاة السفير الثالث علي بن محمد السمري إلى يومنا هذا، وسنة وفاة الكليني إلى يومنا هذا، الغيبة الكبرى. عصر النص عندنا متى؟ من بعثة النبي إلى شهادة الإمام العسكري سنة 260 هجرية. ذاك السيد القائد إلى كتاب إنسان بعمر 250 سنة كلهم واحد، هذا كله عصر ناس. لكن السنة عصر النص عندهم فقط فترة النبي صلى الله عليه وآله، وبعضهم يقول الخلفاء الراشدين، يذكر الخلفاء الأربعة 30 سنة من خلافة أبي بكر إلى أمير المؤمنين 40 سنة. جيد، 40 سنة والنبي 23 سنة 63 سنة، فرق بين 260 سنة وبين 63 سنة. فأخذوا يروون عن التابع الصحابي والتابعي، وأخذوا بالقول بالقياس والمصالح المرسلة. فشاعدهم هذا مصطلح الموقوف وغيره، أما عند الشيعة الإمامية ما نحتاج إلى هذا كله. نحن أغنياء بثروة أهل البيت ومعارفهم سلام الله عليهم. الثاني المرسل بالمعنى الخاص، ما أسنده التابع إلى النبي من غير ذكر الواسطة، كقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا المعنى هو الأشهر عند جمهور أهل السنة. وجه التسمية، فيه احتمالات، منها لماذا سمي المرسل مرسلا؟ الآن تقول هذه السبحة متسلسلة، فإذا قطعت السبحة تقول أرسلت السلسلة، أرسلت القلادة، أي فصلت حلقة من حلقاتها. كذلك تقول أرسلت السند، يعني فقدت حلقة من حلقات السند. وجه التسمية فيه احتمالات، منها ألف مأخوذ من إرسال الدابة، أي رفع القيد والربط عن الدابة، فكأنه بإسقاط الراوي رفع الربط الذي بين رجال السند، لأن كل واحد يربط الثاني، فإذا غابت الواسطة غاب الربط. باء مأخوذ من قولهم ناقة مرسال، أي سريعة السير، كأن المرسل أسرع فيه عجلان فحذف بعض إسناده. جيم مأخوذ من قولهم جاء القوم إرسالا، أي متفرقين لانقطاع بعض الأسناد عن الباقي. مشروعيته، اختلفت الآراء في حجية المرسل، فمنها قول الأول أنه حجة مطلقا إذا كان المرسل ثقة، عن جميع المراسيل حجة، المهم أن المرسل ثقة، وهو المنسوب إلى محمد بن خالد البرقي وابنه أحمد من أصحابنا، أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن، كان يعتمد المراسيل، لذلك طرده أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي من قوم، لأنه يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء. بعد وجمع من العامة كالآمدي ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل العمودي عنده درر الحكم، درر الحكم والكلام للعمودي كلمات الإمام علي كلها مرسلة لم يذكر فيها سند. ومالك بن أنس إمام المذهب المالكي وأحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي. ومن أدلتهم بعد إذا الراوي ثقة احنا نحرز وثاقة المحذوف، ومن أدلتهم إننا نحرز وثاقة المحذوف لأن المرسل عدل والعدل لا يروي إلا عن العادل. من وين هالكلام؟ يمكن مبنى أنه يروي عن الضعيف تبركا، والعدل لا يروي إلا عن العدل، وإلا لم يكن عدلا بل كان مدلسا وغاشا وهو مناف للعدالة. القول الثاني المراسيل أنه غير حجة مطلقا، وهو المنسوب إلى جمع من أصحابنا كالعلامة في التهذيب في أحد قوله وآخرين من العامة. هذا مذهب السيد الخوي، جميع المراسيل ليست حجة. ومن أدلتهم إن شرط جواز قبول الرواية معرفة عدالة الراوي، ولم تثبت لعدم دلالة رواية العدل عليه، إذ مجرد رواية الثقة عنه ليس تعدينا له عليه، فالمرسل غير حجة. الثالث التفصيل، نقبل مراسيل ابن أبي عمير وغيره إذا أحرزنا أنهم لا يرون إلا عن ثقة، ولا نقبل مراسيل غيرهم إذا لم نحرز أنهم لا يرون إلا عن ثقة. وهو مبنى شيخنا الأستاذ الداوري ومبنى الشهيد السيد محمد باقر الصاد، ونحن نبني على حجية مراسيل الثلاثة لقول الشيخ الطوسي في العدة. الثالث أنه غير حجة إلا إذا علم أن مرسله العهد لا يرسل إلا عن ثقة، كابن أبي عمير من أصحابنا على ما ذكروه ثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، محمد بن زياد ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى بياع السابوري وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. وسعيد بن المسيب عند الشافعي، الشافعي يرى أن سعيد بن المسيب لا يروي إلا عن ثقة. وهذا القول أن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة منسوب للشيخ الطوسي في كتاب العدة، قال لهذا سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمر وصفوان بن يحيى بياع السابوري وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وبينما أسنده غيرهم، وغيرهم ممن علم أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. بعد والعلامة الحلي في النهاية نهاية الأحكام والشهيد الأول في الذكرى ذكرى الشيعة وغيرهم. تنبيهان، تنبيه الأول إن طريق معرفة الإرسال على صورتين، في إرسال واضح يصرح عن بعض أصحابنا عمن حدثه، الثاني خفي عن 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 أنت ظاهرا عن عن والاتصال، لكن توجد واسطة ساقطة إذا تلحق طبقات الرواة تعرف هناك سقط في الرواية. الأول تنبيهان، تنبيه الأول إن طريق معرفة الإرسال على صورتين، ألف طريق واضح كأن يعلم عدم التلاقي بين الراوي والمروي عنه، إما لكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمعا، ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم طلبهم للرواية. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم، كعثمان بن خطاب الذي قال عنه الذهبي حدث بقلة حياء بعد 300 عن علي بن أبي طالب، صدق ما استحال وجهه، فافتضح بذلك وكذبه النقاد. باع طريق خفي كأن تأتي الرواية بصيغة يحتمل منها لقاء الراوي مع المروي عنه وعدم اللقاء كفلان عن فلان، فإذا ظهر بالتنقيب كونه غير راو عنه تبين الإرسال. تنبيه الثاني، يا أخي يا أخي التفتي إلى التنبيه الثاني مهم. الشيخ الصدوق طلبوا منا رسالة عملية، قالوا له جاء الطبيب الرازي وحينما مضى ألف لنا كتاب من لا يحضره الطبيب، أنت سترحل عنا فألف لنا رسالة عملية، فكتب لهم كتاب من لا يحضره الفقيه، كتب في ديباجة الكتاب أنا أفتي بما فيه فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. ثم قال في نهاية الديباجة: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع ككتاب حريز بن عبد الله السجستاني إلى آخر الكتب. أول ما يبدأ أول 20 رواية كلها مراسيل. توا الآن يقول أفتي به فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. وبعد أكثر من 1/3 روايات الفقيه روايات مرسلة. من هنا ذهب شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري إلى صحة جميع روايات من لا يحضره الفقيه، ولم يلتزم بذلك في الكافي، فلم يقل بصحة جميع روايات الكافي، لكن التزم بذلك في كتاب الفقيه، لأن شهادة الصدوق أصرح. لكننا لا نقبل هذا المبنى، لأننا نحمل الصحة في كلام الصدوق على الصحة عند المتقدمين، وهي اعتضاد الخبر بقرائن توجب الوثوق والاطمئنان، ولو وصلتنا هذه القرائن لربما لم تورثنا الوثوق والاطمئنان. ولا نحمل كلام ولا نحمل لفظ الصحة في كلام الصدوق على الصحة عند المتأخرين، أن يكون جميع الرواة الواردين في سلسلة السند عدولا إماميا. إذن مبنيان، هناك من يقول بصحة جميع مراسيل الصدوق كما عليه شيخنا الأستاذ الداوري، وهناك من لا يقول. بعد الأقوال في مراسيل الصدوق 3. قول الأول: حجية جميع مراسيل الصدوق، وهو لشيخنا الأستاذ الداوري. قول الثاني: عدم حجية جميع مراسيل الصدوق، وهو قول سيدنا الخوئي رحمه الله. قول الثالث: التفصيل بين مراسيل الصدوق الجازمة ومراسيل غير الجازمة، وهو قول الإمام الخميني رضوان الله عليه. أحيانا الصدوق يجزم يقول قال النبي، قال الصادق عليه السلام، يجزم في النسبة. أحيانا لا يجزم، يقول روي عن النبي، في رواية عن النبي، في كتاب عن النبي. فذهب الإمام الخميني رضوان الله عليه إلى حجية مراسيل الصدوق الجازمة وعدم حجية مراسيل الصدوق غير الجازمة. أقوال 3 نقرأها. تنبيه 2: احتوى كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق على مراسيل كثيرة، وعلى حسب إحصاء الشيخ الباي فهي تبلغ 2500 حديثا مرسلة، بينما عدد مسانيده، مسانيد من لا يحضره الفقيه، 3913 حديثا. اذا لاحظ النسبة، اكثر من الثلث، اكثر من الثلث مراسيل. وقد اختلفت الآراء في مراسيل الصدوق هذه، فنشأت الاقوال التالية: الف: ان مراسيل الصدوق كالمسانيد المعتمدة، وهو ما نسب إلى الحر العاملي، وهو رأي الشيخ الأستاذ الداوري والفاضل السبزواري والشيخ البهائي. يعني حجية مطلق مراسيل الصدوق جازمة أو غير جازمة. باء: قول الإمام الخميني: التفصيل بين ما أرسله الصدوق ونسبه إلى المعصوم على نحو الجازم، كقوله قال الصادق، فهو كالمسند المعتمد حجة، وبين ما أرسله لا بنحو الجازم، كقوله روي عن أمير المؤمنين، فليس كذلك، يعني ليس بحجة. وقد نسب الشيخ البهائي هذا القول إلى جماعة من الأصوليين، وممن قال به الإمام الخميني رضوان الله عليه في كتاب البيع. جيم: القول الثالث: إن مراسيله ليست بمستوى مراسيل ابن أبي عمير بأي تعبير وردت، فلذا فلا تكون كالمسانيد المعتمدة أصلاً. وقد جرت مناقشات عديدة لمعرفة الرأي الصواب من بين هذه الآراء، مما لا يتلائم بيانه مع الهدف المنشود من وضع هذا الكتاب تفصيلا في علم الرجال. جيد. السابع: المعلل. في المعلل عادة يستخدم يعني ما ذكرت فيه علة، لكن في اصطلاح السنة ليس المراد به ذلك. السابع المعلل، وهو في اصطلاح علماء الدراية الحديث الذي ظاهره السلامة، بينما واقعه أنه يشتمل على سبب خفي يضعفه إما في سنده أو في متنه. وجه التسمية أنه مأخوذ من العلة بمعنى المرض، مثل واحد قلت ما شاء الله صاير حلو، قال واحد لا يغرك شكله، هذا برا حلو داخل كل شيء تعبان مريض، هذا هو المعلل. ظاهر الحديث تام سندا ودلالتان، باطنه وواقعه فيه علة. مثال العلة في السند أن يكون الراوي مشتركا بين الثقة وغيره، ويكون ظاهره أن الراوي هو الثقة بينما الواقع أنه غير الثقة، كان يكون في سند الحديث أبو عبيدة فيتوهم أنه الحذاء الثقة لكثرة وقوعه في الأسانيد، بينما هو أبو عبيدة المدائني المجهول. ومثال آخر للمعلل سندا أن يكون ظاهر السند الاتصال برواة كلهم ثقات، بينما واقعه وجود راو ضعيف قد أسقط من السند. ومنه ما ذكره السبزواري في الذخيرة، وهو رواية الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجلين قطع عليه أو غرق إلى آخره، قال صاحب الذخيرة وإنما عددنا هذه الرواية من الصحاح جريا على المشهور، وقد يتوقف في ذلك بناء على أن الشيخ نقلها عن محمد بن علي بن محبوب عن العمركي عن علي بن جعفر، والشائع المتعارف وجود الواسطة بين ابن محبوب والعمركي، ابن محبوب ما يروي مباشرة عن العمركي، فلا يبعد سقوط الواسطة سهوان، وهذا من عادة الشيخ، يعني هناك سقط سهوان يعني في التهذيب تحصل وساط ساقطة سهوان. جيد. وهذا من عادة الشيخ، والواسطة بينهما في الأكثر بين ابن محبوب والعمركي هو محمد بن أحمد العلوي وهو مجهول، فإذن الحديث معلل. ومن هنا يعلم أن معرفة المعلل بحاجة إلى فهم ثاقب وخبرة واسعة في الرجال ودراية الحديث. مثال العلة في المتن أن يكون المتن ركيكا من حيث تركيبه أو مخالفا لقواعد اللغة العربية أو لدليل قطعي ونحو ذلك. تنبيه، أطلق الفقهاء المعلل على معنى آخر، هذا اللي الآن يستخدمونه، هل أخذنا استخدام السنة معلل يعني فيه علة في متنه أو سنده خفية، لكن المعلل بالمصطلح الثاني يعني فيه تعليل، مثل لا تشرب الخمر لأنه مسكر، هذا معلل. تنبيه، أطلق الفقهاء المعلل على معنى آخر، هو الحديث المشتمل على علة الحكم، كان يرد لا تشرب الخمر لأنه مسكر، وفي مثل هذا يتعدى الحكم عندهم إلى غير موضوع الحديث لوجود علة، العلة تعمم وتخصص لوجود العلة فيه، فيحكمون بحرمة كل مسكر. ووجه تسميته بالمعلل باصطلاح الفقهاء هو أخذه من العلة بمعنى السبب، يعني ذكر فيه السبب. هذا تمام الكلام في المصطلحات السبعة الأول. المصطلح الثامن المدلس من التدليس يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.